أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف العاشر، وهو معقود للبحث عن جريان الاستصحاب في الموضوعات. وقد اخترنا هذا العنوان لعمومه وشموله لحالات هذا البحث. بادئ ذي بدء نقول إنه لا إشكال ولا ريب في جريان الاستصحاب في موضوعات الأحكام الشرعية، بل يمكن أن يقال إن هذا هو القدر المتيقن من أدلة الاستصحاب، إذ جميع روايات الاستصحاب وردت في موارد الشبهة الموضوعية. كما لا إشكال مهم فيما يرتبط بجريان الاستصحاب في الموضوع، سواء كان استصحاب بقاء الموضوع عندما يكون مسبوقا بالوجود ويشك في بقائه وارتفاعه، وبين جريان الاستصحاب في عدم الموضوع عندما يكون مسبوقا بالعدم ويشك في وجوده، فيستصحب عدمه. ولا يخفى أنه في كل ذلك يترتب أثر شرعي من وجود الحكم أو عدمه. وهذا واضح لا لبس فيه، وإنما يقع الكلام في جريان الاستصحاب في الموضوعات في بعض المواضع، كما لو كان الموضوع مسبوقا بالعدم ملحوقا بالوجود وشك في تقدمه أو تأخره زمانا، في قطعات الزمان الفاصلة بين العلم بالعدم والعلم بالوجود، وكذلك فيما لو كان الموضوع مركبا من جزئين أو أكثر، وكان أحد الجزئين ثابتا بالوجدان. ولا يترتب عليه بمجرده أثر شرعي. إذ لا يترتب الحكم إلا على تمام الموضوع. وكان الجزء الآخر مشكوكا بنحو من أنحاء الشك المسبوق باليقين بالحدوث. فهل يجري الاستصحاب في جزء الموضوع أم لا يجري؟ وهذا البحث برمته وصوره المختلفة هو بحث تطبيقي لما درسناه في مفاد الاستصحاب وبيان أركانه. فلا إشكال في كبرى كلية مفادها أنه كلما توافرت أركان الاستصحاب كلما جرى كما أننا قد فرغنا عن أن الاستصحاب إنما يثبت أثره القابل للتنجيز والتعذير عندما يكون هذا الأثر ثابتا للمستصحب بلا واسطة أو بواسطة شرعية دون ما لو كان مترتبا بواسطة غير شرعية إذ يكون حينئذ ما اصطلح عليه بالأصل المثبت وقد اتضح أنه لا يثبت كما تقدم في بعض المواقف السابقة. وبهذا يتضح أن مجمل بحثنا هنا على طوله كما سوف يتضح وتشعبه وتشعب الآراء فيه يرجع إلى وجود أو عدم وجود هاتين الكبريين أي توافر الأركان وكون الأثر مترتبا شرعا. وكل ما سوف يأتي لا يخرج عنهما وقد اتضح أنه لا توجد في هذا البحث نكتة كبروية، بل يتمحض في تطبيق الكبريين الآنفتي الذكر وقد تبين أن البحث ينشعب إلى قسمين رئيسين، الأول يعقد لجريان الاستصحاب في الموضوع التام عندما يشك في تقدمه وتأخره، والآخر يعقد للحديث عن جريانه في جزء الموضوع وهو ذو صور عديدة، وحيث إنه ربما يتبين اختلاف حيثيات البحث في القسم الثاني، بين مجمل صوره الآتية: مع صورة توارد الحادثين واختلاف حيثية البحث في هذه الصورة بالخصوص، من هنا فإننا نعقد البحث في جهات ثلاث: الجهة الأولى للحديث عن جريان الاستصحاب عند الشك في التقدم والتأخر في الزمان في الموضوع طبعا، والجهة الثانية لجريان الاستصحاب في الموضوعات المركبة، والجهة الثالثة لجريان الاستصحاب في موارد توارد الحالتين. ولا يخفى أن هذا البحث من مهمات المباحث الأصولية في الاستصحاب، نظرا لما يترتب عليه من فروع فقهية مهمة اختلفت الفتاوى فيها بسبب الاختلاف في محل البحث. أما الحديث في الجهة الأولى فإننا نقول: لا إشكال فيما إذا علمنا بعدم شيء في زمان سابق. وعلمنا بوجوده في الزمان الحاضر. وشككنا في زمان الحدوث بين هذا الزمان وبعض الأزمنة المتوسطة بين الزمانين. وحينئذ فلا مانع من جريان الاستصحاب، استصحاب العدم، إلى الزمان الحاضر فيما إذا كان الأثر الشرعي يترتب على العدم في زمان جريانه استصحابه. أما لو كان الأثر الشرعي يترتب على الحدوث في زمن خاص لا على الوجود فيه، ولا يخفى الفرق بين الوجود والحدوث، فإن المقصود من الوجود التحقق والثبوت بمعزل عن زمان أو حال وجوده. والحدوث يراد منه الحصة الخاصة من الوجود المسبوقة بالعدم. فإذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الوجود، مطلق الوجود، في زمن من الأزمنة قبل هذا الزمان الذي نحرز الوجود فيه بالوجدان، فإن استصحاب العدم يجري وينتفي الأثر المذكور بانتفاء موضوعه تعبدا. كما أننا لا نحتاج إلى الاستصحاب فيما لو كان الأثر مترتبا على الوجود في هذا الزمان، إذ هو محرز بالوجدان بحسب الفرض. أما لو كان الأثر مترتبا على الحدوث في هذا الزمان فلا يخفى أن الحدوث، أي الحصة الخاصة من الوجود المسبوقة بالعدم، ليس محرزا بالوجدان، بل المحرز هو الوجود، مطلق الوجود، أعم من الحصة المسبوقة بالعدم والحصة المسبوقة بوجود سابق. فإن هذا الحدوث لا يثبت باستصحاب العدم إلى هذا الزمان. لأن ترتب الوجود على استصحاب العدم والمقصود منه بطبيعة الحال الحدوث هنا، لأنه إذا جرى الاستصحاب إلى الآن والآن هو موجود بالوجدان، فإن ترتبه لا يكون إلا بالملازمة العقلية، فتختل الكبرى الثانية من الكبريين السالفتين. ولا يثبت هذا المعنى بالاستصحاب كما لا يخفى، كذلك الكلام في أي حالة وجودية تكون هي الموضوع كما لو كان الأثر الشرعي مترتبا على عنوان تأخر الوجود.
موت الأب.
عن الزمن الخاص. كما لو كان الشيء مسبوقا بالعدم إذ نعلم عدمه يوم الأربعاء وهو متحقق الوجود الآن يوم الجمعة، ونشك في وجوده يوم الخميس، وكان الأثر الشرعي مترتبا على عنوان التأخر في الحدوث عن يوم الخميس، فإن استصحاب عدم الحدوث إلى يوم الجمعة لا يترتب عليه عنوان التأخر عن يوم الخميس، إلا بنحو الملازم غير الشرعي. وكذلك كل عنوان من السبق والتأخر واللحوق والحدوث، أي عنوان وجودي تريد أن ترتبه على الاستصحاب العدمي، فلا يكون إلا من قبيل الملازمة غير الشرعية. إلا اللهم أن يقال بأن الواسطة في المقام خفية، وكنا من الذين يقولون باستثناء الواسطة الخفية كما هي مقالة الشيخ الأنصاري، ولم نقل بذلك طبعا، ولم يقل أكثر المحققين. فيدعى أن الواسطة في المقام خفية، أو يدعى شدة وضوح الملازمة وهو ما أشار إليه صاحب الكفاية في بحث الأصل المثبت، فيقال بعدم تعقل التنزيل بأحد اللحاظين دون التنزيل باللحاظ الآخر لشدة التلازم عرفا، بحيث يعد كأنه تنزيل كأنه تنزيله، يعني تنزيل الآخر كأنه تنزيله عرفا. وهذا ما لم نجد له مصداق أو لا عقل لا يصدق في المقام. أو قيل بأن الحدوث ليس شيئا سوى عدم الوجود، أي مركب في الزمن السابق والوجود في الزمن اللاحق، فيقال إن الوجود الآن محرز بالوجدان وعدم الوجود في الزمن السابق محرز بالأصل، فتم ركناه. الموضوع للأثر الشرعي، لكنك خبير أن الحدوث عنوان بسيط ينتزع من هذا المركب وليس هو شيئا مركبا على وجه الحقيقة كما لا يخفى. أقول إنما ذكرناه في طرف استصحاب العدم يأتي بعينه في طرف استصحاب الوجود، كما لو كان مسبوقا بالوجود ملحوقا بالعدم، ونشك في زمن الارتفاع والانعدام، وهو يختلف باختلاف هذه الفروض على مستوى الآثار. إذا كان الأثر يترتب على العدم لا على الوجود عكس الحالة السابقة، وكما تشاهدون إلى هنا لا توجد أي نكتة كبروية، الكلام في توافر أركان الاستصحاب الكبرى الأولى و ترتب الأثر على المستصحب بدون واسطة غير شرعية، أي إما بلا واسطة أو بواسطة شرعية، وكل ما ذكر هو صغريات لهاتين الكبريين. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى وهي جد واضحة كما لا يخفى. أما الكلام في الجهة الثانية وهي فيما لو كان الموضوع للحكم الشرعي مركبا من جزئين أو أكثر، فتارة يترتب الأثر الشرعي على مجرد تعاصر الجزئين في الزمان، فإذا ثبت الجزآن بالوجدان فلا كلام، سواء كان التعاصر أو التقارن أو أي عنوان ثبوت وجداني. وإذا ثبت أحدهما أو كلاهما بالأصل مع ثبوت الآخر فأيضا لا ينبغي الإشكال، إذ في مورد ثبوت أحدهما بالوجدان مثلا الآن نراه موجود، والآخر بالأصل كما لو كان مسبوقا بالوجود، فنستصحب وجوده إلى الآن، فإنه يترتب الأثر الشرعي على واقع الاجتماع المترتب على واقع الاجتماع في الزمان. أما لو كان الأثر، وكذلك الكلام قبل أن نقول وأما، وكذلك الكلام فيما لو كانا معا ثابتين بالأصل، كما لو كانا مسبوقين بالوجود وشككنا في بقائهما، فجرى استصحاب بقاء وجود كل منهما إلى الآن. نفس الكلام يقال. أما لو كان الأثر مترتبا على عنوان آخر من قبيل التقارن أو التقدم أو التأخر، فلا يخفى أن الاستصحاب الجاري في جزء من الجزئين أو في كل منهما لا يثبت بحسب جريانه سوى الوجود في الوجود من الاستصحاب بمفاد كانت تامة. والعدم في الاستصحاب العدمي بمفاد ليس التام. فإذا كان الأثر يترتب على الزائد عن ذلك فهو لا يثبته إلا بملازمة غير شرعية كما لا يخفى. إلا اللهم، وهو خارج عن محل بحثنا فعلا، فيما لو كان الشيء ثابتا لشيء بمفاد كان الناقص في الحالة السابقة فاستصحبناه كذلك. وهذا خارج فعلا عن محل البحث. وهذا أيضا لا كلام فيه ولا يخرج عن القاعدة السابقة، أي كلما توفرت الكبريان كلما جرى الاستصحاب، وإلا فلا. نعم، يقع الكلام في مقايسة أحد الجزئين للجزء الآخر، وهي حالات وصور متعددة. سوف يأتي تفصيلها، كما لو كان الأثر الشرعي يترتب على واقع التأخر فهنا القياس مش لواقع الزمان كما في الجهة الأولى والقسم السابق، بل بالقياس إلى الجزء الثاني للموضوع كما في موت المورث وإسلام الوارث. فحينئذ يقع البحث عن جريان أو عدم جريان الاستصحاب الوجودي أو العدم، لترتيب الآثار بالمقايسة وهذا البحث على تفصيله الآتي وتشتته وتشعب الآراء فيه لا يخرج قيد شعرة عن الكبريين الأنفتي الذكر. فكل البحث الآتي والأبحاث القادمة في هذه الجهة على طولها وأهميتها ليست سوى أبحاث تطبيقية للكبريين المذكورتين، وسوف تأتي تتمة الحديث إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.